بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الاعتراضات على أدلة البراءة، تقدم الكلام في الاعتراض الأول ووصل الكلام إلى الاعتراض الثاني. كان خلاصة الاعتراض الثاني أنه سلمنا تمامية أدلة البراءة في حد نفسها، إلا أنه لدينا في المقابل أدلة أخرى دلت على وجوب الاحتياط، وهذه الأدلة الجديدة يدور أمرها بين أن تكون مكافئة ومساوية لأدلة البراءة فتعارضها حينئذ، فنذهب إلى التساقط، وبين أن تكون معدمة لموضوع البراءة فتكون حينئذ أدلة وجوب الاحتياط مقدمة عليها. لأنها إذا أعدمت موضوعها لا يبقى الحكم، إن الحكم تابع وجودا وعدما لموضوعه. فإذا روايات وجوب الاحتياط أعدمت موضوع البراءة فلا براءة حينئذ، فنقول حينئذ بأن روايات وجوب الاحتياط هي التي يعمل بها دون روايات البراءة.
طب التعارض مش لما يكون على نفس الموضوع؟
لا، نفس وحدة الموضوع محرزة، بس نحن عم نقول البراءة حكم شرعي، هون الموضوع بمعنى تاني، يعني هما على محل واحد اللي هو حالة الشك، وعم على موضوع واحد بهذا المعنى. لكن موضوع البراءة ما هو؟ البراءة حكم شرعي له موضوع، ما هو موضوعه؟ المكلف الذي نحكي فيه. نقول إن كانت روايات وجوب الاحتياط تعدم موضوع البراءة فإنه حينئذ تقدم روايات وجوب الاحتياط بملاك الحكومة، حينئذ تكون حاكمة. هلا الحكومة باعتبار بعد ما أتت، لذلك لم نتحدث عنه. توضيح ذلك أننا عندما نرجع إلى أدلة البراءة نستطيع أن نصنفها إلى صنفين. الصنف الأول صنف دل على أن البراءة هي وظيفة من ليس لديه علم بالحكم الواقعي، بمقتضى هذا الصنف من أدلة البراءة يكفي أن لا تعلم بالتكليف الواقعي حتى تكون وظيفتك هي البراءة. هذا الصنف من أدلة البراءة يعارضه روايات وجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط حكم ظاهري أيضا وليس واقعيا، والشارع جعله بمقتضى روايات وجوب الاحتياط، والشارع جعله في حالة عدم العلم بالتكليف الواقعي، في حالة الشك الحكم الواقعي. متى يجب عليك أن تحتاط؟ روايات وجوب الاحتياط متى تقول هكذا؟ إن وقعت في شبهة مثلا فيجب عليك أن تحتاط. إذن هي تشرع وجوب الاحتياط بمجرد أنه خفي عليك الحكم الواقعي، والمفروض أن هذا الصنف من روايات البراءة ومن أدلة البراءة أيضا يقول الوظيفة الظاهرية لك هي البراءة بمجرد أن لا تعلم بالتكليف الواقع.
ما في حدا حاكم
فقد اتحد موضوعهما، يعني تكافأ موضوعان. روايات جعل البراءة تجعل البراءة في ظرف الشك في التكليف الواقعي، روايات وجوب الاحتياط تجعل وجوب الاحتياط في ظرف الشك في التكليف الواقعي. فاتحد الموضوع لهما معا فحصل التعارض، ليس أحدهما في رتبة متقدمة على الآخر، تكافأ فيتساقطان حينئذ. لا سبيل لحل هذا التعارض، ما في لا مجال لحل هذا التعارض، فإن يعني مقدار الموضوع واحد في الدليلين،
ما في واحد حاكم على الثاني،
وليس هناك أحد حاكم على الآخر. وعلى هذا الأساس فحينئذ لا أقل من التساقط، فلا تثبت البراءة الشرعية. إذن هذا بالنسبة للصنف الأول. يمكن أن نمثل لهذا الصنف كما مثل المصنف رضوان الله تعالى عليه من أدلة البراءة بقوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون، أو بحديث الحاجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هن رفع ما لا يعلمون، الشيء الذي لا تعلمه هو التكليف الواقعي، والرفع رفع ظاهري لم يتعلق إلا بهذا الشيء الذي لا تعلمه. موضوع رفع ما هو؟ ما لا تعلمون. إذن يكفي عدم العلم حتى يثبت الرفع الظاهري. كذلك الحال في حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد، ما لم تعلم به فهو موضوع عنك. فلم يؤخذ في هذين الدليلين في حديث الرفع وفي حديث الحجب إلا عنوان أنك لست عالما بالتكليف الواقع. هذا إذن الصنف الأول.
شو اللي بيعارضه
بعد هلا روايات وجوب الاحتياط ما وصلنا، نحن عم نقول بشكل عام الآن روايات وجوب الاحتياط المستشكل ماذا يدعي؟ أنها تامة. فكما أنه صار لدينا أدلة تامة لإثبات البراءة، الآن صار لدينا أدلة تامة لإثبات الاحتياط. وليش بدنا نثبت التمامية بتنا؟ لأنه المعارضة يجب أن تكون معارضة بين حجة وحجة، التعارض لا يكون بين حجة ولا حجة. فالمدعى حجية روايات وجوب الاحتياط وحجية روايات البراءة، نقول هذا الصنف من روايات البراءة روايات وجوب الاحتياط تقع في عرض واحد معه، فهي مكافئة له لأنها تصب حكما منافيا على نفس الموضوع. وعلى هذا الأساس فبينهما بلحاظ الدلالة تناف وتعارض، وهذا التعارض لا يوجد جمع عرفي له، والجمع التبرعي لا قيمة له، فحينئذ المآل إلى التساقط. إذا تساقطا فيصدق أنه لم تثبت لدينا البراءة الشرعية. هلأ بترجعوا للبراءة العقلية، بترجعوا للاستصحاب، ما أن على نحن كل شغلنا الآن نريد أن نثبت أن هذه الأدلة التي أتيتم بها لإثبات البراءة ليست ناهضة لإثباتها. لماذا؟ لوجود المانع منها وهو روايات وجوب الاحتياط. المقام مقام إجمال حينئذ. إذن هذا بالنسبة للصنف الأول من روايات أو من أدلة البراءة. الصنف الثاني من أدلة البراءة الأدلة التي دلت على أن البراءة هي وظيفة المكلف الذي شك بالتكليف الواقعي ولم يحرز إذن الشارع، ولم يحرز أن الشارع أمره بالإحتياط. شو الفرق بين هذا الصنف والسابق؟ أنه في الصنف الأول في رفع ما لا يعلمون يكفي أن لا تعلم بالتكليف، بيقول لك رفع عنك. أما الآن شو نحن عم نقول متى تصبح البراءة وظيفة لك؟ إنما تصبح البراءة وظيفة لك عندما تحرز مسألتين. المسألة الأولى أنك شاك بالتكليف الواقعي، والمفروض أنك شاك به من حالات الشبهة الحكمية أو الموضوعية، فأنت شاك بالتكليف الواقعي. المسألة الثانية أن لا يوجب الشارع عليك الاحتياط. فنقول عندما تأتي روايات وجوب الاحتياط والمفروض أنها تامة أنها حجة في إثبات وجوب الاحتياط فقد دلت على أن الشارع أوجب عليك الاحتياط. فالعنصر الثاني من عناصر موضوع البراءة ليس متحققا. إذن روايات وجوب الاحتياط تحدم موضوع البراءة فلا براءة في الكلام. روايات وجوب الاحتياط شو بتجي بتقول لك يجب عليك أن تحتاط في حالة الشبهة. طيب البراءة متى تجب متى تثبت البراءة؟ إذا لم يكن هناك احتياط وكان لديك شيء. طب الآن صار ببركة روايات وجوب الاحتياط صار لدي وجوب احتياط. فروايات وجوب الاحتياط حاكمة على روايات أو على أدلة البراءة معدمة لموضوعها والحكم تابع لموضوعه. البراءة حتى تصير حكما فعليا لك يجب أن يكون موضوعها فعليا. وموضوع البراءة الفعلية ما هي ما هو؟ هو عدم العلم زائد عدم وجوب الاحتياط. والحال أن وجوب الاحتياط أثبتناه بهذه الروايات. فهذه الروايات إذن مقدمة على روايات وعلى أدلة البراءة من هذا الصنف. إذا كانت مقدمة فالواجب هو الاحتياط للبراءة الشرعية ثبت المطلوب أيضا. نحن كل هدفنا في مقام الاعتراض هنا أن نثبت عدم صلاحية الأدلة المتقدمة لإثبات البراءة. مرة نثبت عدم الصلاحية بسبب التعارض والتساقط ومرة نثبت عدم الصلاحية بسبب أن وجدت أدلة أقوى من أدلة البراءة دلت على وظيفة أخرى منافية. وهذا حاصل من أمثلة هذا الصنف كما مثل المصنف قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأننا كيف قربنا الاستدلال بهذه الآية على البراءة؟ قلنا الرسول في الآية أخذ مثالا عن البيان. طيب البيان يصدق كما يصدق عرفا على البيان الواقعي أو على بيان الوظيفة الواقعية حكم الواقعي كذلك يصدق على بيان الوظيفة الظاهرية وأنها هي الاحتياط. فحينئذ ما جاء من الشارع من روايات وجوب الاحتياط بيان. وعلى هذا الأساس فتكون روايات وجوب الاحتياط حاكمة على مثل الآية فلا تثبت البراءة الشرعية. المصنف رضوان الله تعالى عليه يناقش هذا الاعتراض إذا بدنا نصنف المناقشات بمناقشتين يعني كبيرتين. المناقشة الأولى مناقشة تفصيلية مرجعها إلى دعوى عدم تمامية روايات وجوب الاحتياط المزعومة يعني عدم تمامية الاستدلال بها. ما هون تفصيلية ليش تفصيلية؟ من أن يأخذ كل رواية رواية ساعتها نشوف الشيء اللي عم يدعوه هو أنه عندنا روايات تدل على وجوب الاحتياط وهي تامة الدليلية عليها أو معنى. فلابد أن نأخذ الروايات واحدة تلو الأخرى. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية مناقشة إجمالية أنه على تقدير تمامية أدلة وجوب الاحتياط فهل حقا نصل إلى التساقط أو إلى الحكومة أو لا؟ إذن هذا هو سير البحث عند المصنف. واضح إذن بس كيف ماشيين بالبحث؟ أنه هن ادعوا أنه نحن عندنا روايات دالة على وجوب الاحتياط وهي حجة تامة الحجية تامة الدليلية وبمقتضى أنها حجة فتصلح لمناهضة روايات البراءة التي فرغ أو أدلة البراءة التي فرغنا عن حجيتها وتمامية دلالتها. وفي مقام التعارض والتنافي بينها إما أن ننتهي إلى التساقط والإجمال وإما أن ننتهي إلى تقديم أدلة وجوب الاحتياط. المصنف كيف ناقشهم؟ قال لهم أولا لا نسلم تمامية روايات الاحتياط تمامية الاستدلال بروايات وجوب الاحتياط. إذن فيصبح المقام من قبيل التنافي بين الحجة واللا حجة. لا حجة لا ينافي. مصنف إشكال المصنف ولا إشكال
هو حاكم على البراءة
إنه شو قالوا هن نحن عنا روايات وجوب الاحتياط أليست بيانا على الوظيفة الظاهرية ألا يصح عليها أنها بيانا جيد موضوع الشك ما اختلفنا موضوع الشك في التكليف الواقع
لا مش مطلق شك
حتى روايات وجوب الاحتياط هيك مطلقه انه عندك شبهه عندك شبهه ولا تقتحم في الشبهه حيجي هلا حنشوف عندنا لدينا شبهه لا تقتحم الشبهه الوقوف عند الشبهه مثلا خير من الاقتحام في الهلكه سيأتي الآن ألسنة الجواب. فأعلم موضوعها الشبهة، مطلق الشبهة، مطلق الشك، ما في تقييد فيها. فهي تريد أن تقول لك كلما حصل لك شك وشبهة فأنت يجب عليك أن تحتاط إذا ثبت هذا. مصنف شو عم بيقولون؟ لا نسلم أولا التمامية، فالتعارض إن كان فهو من قبيل معارضة اللا حجة للحجة، واللا حجة قاصر عن معارضة الحجة. هذا أولا. ثانيا على تقدير حجيتها في نفسها، هناك تناف. هذا التنافي هل حله هو ما ذكره المستشكل من أنه نصل إلى التساقط أو نقدم روايات وجوب الاحتياط بالحكومة أو لا؟ هناك حلول أخرى، يدعي أن هناك حلول أخرى ولا تصل النوبة إلى التساقط والحكومة. فلنبدأ بالمناقشة التفصيل. مناقشة التفصيلية بدنا نقرأ الرواية. هلا مناقشة تقريب الاستدلال بالروايات ومناقشتها سهلة يعني نوعا ما. نبدأ بالروايات واحدة تلو الأخرى. يقول فمنها، يقول ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. إذن أولا هي ليست بحجة في إثبات وجوب الاحتياط. فمنها المرسل عن الصادق عليه السلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هلا من دون تعرض لتقريب الاستدلال، الاستدلال بمثل هذا اللسان غريب جدا. أين الدلالة على الوجوب هنا؟ أين الدلالة على لزوم الاستبراء لدينه؟ غاية ما تدل عليه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، غاية ما تدل عليه وحسن ذلك الترغيب بأن يتقي الإنسان الشبهات، لأن ذلك مثلا أبرأ لدينه. لا دلالة فيها على الإلزام، فأين دلالته على وجوب الاحتياط أصلا؟ لذلك ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء وليس فيها ما يدل على الإلزام، إذن قاصرة. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، كلها مرسلات. دعم الله. هلا هون مصنف يقطع النظر عن الجوانب السندية، نعم ترجيح السندي أصلا ليس ناظرين. ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل يا كميل أخوك دينك فاحطط لدينك. هنا لدينا فاحطط التي هي صيغة أمر، فيمكن أن يدعى أنها دالة على الإلزام على وجوب الاحتياط. بس في ذيل أنا نسيت ما أريته، فاحطط لدينك بما شئت، هي نفس الرواية يعني. فاحطط لدينك بما شئت. لو كنا نحن وصيغة الأمر لكانت دالة على الإلزام والوجوب قطعا، لكن قوله عليه السلام في الذيل بما شئت يعني أي درجة تراها من الاحتياط فهي مناسبة بالنسبة لأخيك الذي هو دينك. في احتياط لكن ما بدل، كيف يعني يجب عليك أن تحتاط كما تشاء؟
بس كلمة أخوك يعني إذا حبت تحتاط
نفس يعني عندما علق الاحتياط على المشيئة، على مشيئة المكلف، هذا يعني أنه لا يوجد درجة معينة، ليس الحديث عن الدرجة الإلزامية أصلا. فتحمل على الاستحباب.
واضح. تحمل بكلمة أخوك الآن بما شئت، أنا أشاء دائما أن أحمل أخي.
بس بما تشاء يعني كل ما تراه مثلا احتياطا في سبيل أخيك فهو
الأخ عادة لا يحفظ الأخ في كل المواطن، في كل المواطن
بكل شيء بكل في كل ده كل شك تشك خي بده مي ولا لا تروح بتجيب له مي على طول، مدعى في كل شبهة حكمية.
صلي على النبي. أنت خصوصا صلي على النبي.
يعني مدعى في كل شبهة حكمية فليكن عم ترغب للترغيب انه اخوك دينك.
هلا بس هذا المبتدا اخوك، هي المبتدا اخوك مش الخبر.
ما انا قصدي
هلا ممكن نلتزم بالشو اسمه،
ما قصدي عم بيقول لك انه خلص قصدي الهدف الاحتياط للاخ ولا للدين، هدف الروايه.
هلا هون يعني ممكن تنحمل على الاحتياط للاخ مش للدين، على التشبيه المعكوس يعني ممكن تنحمل على التشبيه المعكوس. بس الظاهر منها لا، الظاهر منها اخوك دينك فحطت. يعني هلا التمسك بفحطت لدينك بعمومها يعني مع قطعة عن السياق كمان.
نعم نعم.
واضح انه لما هنا بقول لك مثلا يعني لما يعني شو يعني بما يعني إن شئت فاحطط لأخيك أو بما تشاء كيفما تشاء احطط لأخيك. واضح أنها ليست ناظرة إلى درجة الإلزام، وعلى هذا الأساس لا ينبغي حملها على ال
يعني أبدا مش
ناظرة إلى درجة الإلزام.
إذا أرجعت للإرشاد بتقول لي هذا أمر إرشادي، من هو للعقل إنما يرشد إلى حق الطاعة عند المصنف، لا تثبت البراءة الشرعية، ويعني أصلا بيكون مقام مختلف. يعني أنت إذا بترجع للأمر الإرشادي بيكون هذا الوجوب وجوب عقلي، نحن عم نحكي عن وجوب الاحتياط شرعا، عن الأصل الشرعي. يقول: نلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط لكنه قيد بالمشيئة، وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن.
وإن التزمت بجميع المراتب
هذا ينافي يعني بما شاء. يعني أنا هلا بقول لك مثلا لنفترض مثلا ادفع قد ما فيك مثلا
كلمة
يجب يعني يستفاد منها يجب الدفع في كل شبهة حكمية مثلا. المدعى هيك وجوب الاحتياط في كل شبهة حكمية حكمية ليست ناظرة إلى المراتب التي هي مثلا دون مرتبة الإلزام، وليست ناظرة إلى المراتب التي هي المرتبة الإلزامية. طيب، ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا مرسل: أورع الناس من وقف عند الشبهة. هذا الحديث لا لسان فيه لإثبات الوجوب أصلا، لا دليل على كما قال المصنف على وجوب الأورعية، يجب الورع. الأورعية من أين؟ فيها حسن عقلي لكنه لا يرقى إلى درجة الإلزام أيضا، وجوب شرعي قطعا لا يوجد. يقول: ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعي. طبعا في آيات تمسك بها لإثبات وجوب الاحتياط، هنا المصنف في الحلقة الثانية لم يتعرض،
لازم أقبل الآيات.
ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، يعني خطب الإمام الباقر عليه السلام، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له الإمام: كف واسكت. ثم قال: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت. لا يسعكم فيما ينزل بكم، يعني في الحوادث التي تجري عليكم، مما لا تعلمونه لا يسعكم إلا ماذا؟ إلا الكف عنه والتثبت. فهي ترشد إلى أو تدل على لزوم لسانها لسان الوجوب كما هو واضح، لزوم الكاف الذي هو عبارة أخرى عن الذي هو عبارة أخرى عن وجوب الاحتياط. طيب، والرد إلى أئمة الهدى، إلا الكف عنه والتثبت، والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد. يعني لابد أن ترجعوا، إذا وجد بيان على مثلا على المعذرية تأخذون به، ويجلو عنكم أو يجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه واحدة من أدلة من آيات الاحتياط، فاسألوا التي استدل بها على الاحتياط. خب واضح هون مناقشة أن الآية إنما دلت على أنه في الشبهات الواردة يجب الكاف حتى نتثبت وحتى نفحص وحتى نرجع، ونحن ما لا ندعو، نحن لا ندعو إلى البراءة قبل الفحص، سيأتي أن البراءة مشروطة بالفحص، فنحن بعد الفحص ولم نجد بيانا على التكليف فنثبت البراءة. ثم نحن رجعنا إلى أئمة الهدى في الموارد المشتبهة وقالوا لنا، المفروض أنت أيها المستشكل تقول بتمامية أدلة البراءة، وقال لنا أئمة الهدى: رفع ما لا يعلمون، فتجري البراءة.
حتى
هلا ليش ظاهرة هيك؟ لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون
مطلق، ما في
مشكلة. لا بس بحكي إنه حدا خبرك عم تقول أنت وجب احتياط
مبدأ. الآن أفرض مثلا، الآن صار عندنا واتساب مثلا، يجوز تبادل الواتساب أو لا يجوز
مع العجوز
مثلا، ما في بيان، هذا نزل بنا ولا نعلم حكمه الواقعي، ما في نص عليه من الشارع، فهو من مصادق هذه العبارة. لكن الآية اللي لا يسعكم إلا الكاف، الكاف لو كنا نحن والكاف لوحده نعم يثبت الاحتياط، لكن الكف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى واضح، هي تدعو إلى الفحص في الأدلة ولا تدعو إلى وجوب الاحتياط. ونعم، ما دمت لم تفحص يجب عليك الاحتياط، هذا مسلم عند الجميع. ونلاحظ أن هذه الروايات تأمر بالكف والتريث من أجل هذه ناظرة إلى تلك الأزمنة، تلك العصور حين كانت الشقة بعيدة عن الأئمة عليهم السلام، والسؤال ليس متيسرا لكل أحد. يعني إذا شيء واجهكم ما بتعرفوا حكمه، خينطروا شوي، تريثوا، كفوا عنه قليلا حتى ترجعوا إلينا فنبين لكم الحق فيه. ليست ناظرة إلى
إذا ما فحص واجب الاحتياط للجميع.
ها طبعا يجب الاحتياط عند الجميع، يعني بمعنى أنه لم يدل الدليل على البراءة إلا بمقدار ما بعد الفحص. سيأتي هذا حنحكي فيه.
المجتمع معروف الواحد أنه أنا مش ثبت لي حرام خلط.
هلا هذا مش من باب البراءة، هذه من باب أصالة الحليل، هني بيطبقوها تطبيق. أما من باب أما البراءة اللي عم نحكي عنها التي تجري في الشبهات الحكمية والتي هي استنباط وليست، لا هون لابد من الفحص. المجتهد لابد من الفحص في الأدلة، أما المكلف ذاك يطبق أصالة الحل التي أثبتها الفقيه بعد الفحص في الأدلة. مش من شأن المكلف العامي أن يبحث ويفحص في الأدلة. ثم في الشبهات الموضوعية سيأتي أنه لا يجب الفحص طبعا إلا في يعني الشبهات الموضوعية الكلية. على كل حال، إذن وما نريده، إذ نلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. وما نريده شيء آخر، وهو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص مراد من الفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقع. ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف في الشبهة خير، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذه الرواية استدل بها بهذا التقريب، أن هذه الرواية تقول إن من لا يقف عند الشبهة فقد اقتحم في الهلكة، أي أنك في موارد الشبهات هناك تنجز للتكليف، فإذا اقتحمت الشبهة فقد أقدمت على مخالفة تكليف متنجز فقد وقعت في الهلكة. التنجز هنا لا معنى لأن يكون تنجزا لنفس التكليف الواقعي، فليس إلا عبارة أخرى عن وجوب الاحتياط الظاهري. ها؟ هلا هذيك مطلب تاني، وهذه كمان من أدلة وجوب الاحتياط، هذيك التهلكة الناظرة إلى العقاب الأخرى. فإذا شو عندنا نحن؟ عندنا شبهة، يعني لدينا حالة شك. هنا يقول في حالة الشك لدينا تنجز، وبهذا التنجز لا معنى لأن يكون تنجزا للتكليف الواقعي، فإنه مشكوك وغير واصل، وشرط التنجز الوصول. فإذا هذا لم يصل بنحو العلم أو بنحو الحجة المعتبرة. فعندما تقول الرواية يوجد اقتحام في الهلكة أي يوجد تنجز، فهذا هو التنجز الظاهر، هذا من ألسنة جعل وجوب الاحتياط. فالرواية إذن ناظرة إلى بيان وجوب الاحتياط. هذه الرواية نوقشت أو يمكن مناقشتها على مشربين، على مذاقين. مرة نناقشها على مذاق القائلين بقبح العقاب بلا بيان، ومرة نناقشها على مذاق آخر. مرة نكون قائلين بالبراءة العقلية، ومرة نكون غير قائلين بالبراءة العقلية. إن كنا قائلين بالبراءة العقلية فكيف ناقشوها؟ قالوا هكذا، قالوا الروايات تفترض أنه يوجد في حالات الشبهة اقتحام في الهلكة، ولا يكون لدينا اقتحام للهلكة. إلا إذا فرضنا أن هناك تنجزا في مرحلة مسبقة على الشك. شوف الشبهة شو عم تقول لنا، الرواية شو عم بتقول؟ عم بتقول لو اقتحمت في الشبهة ولم تقف عندها فأنت اقتحمت في الهلكة. فهي تفترض أنه في هذه الشبهة يوجد تكليف، وهذا التكليف تنجز عليك في مرتبة مسبقة. اقتحامك الآن في الشبهة اقتحامون لمخالفة تكليف منجز، فهي تفترض منجزيتان من قبل وجوب الاحتياط. شو بعبارتين هي شو عم بتقول؟ هي تقول أو بعبارة أخرى، متى يستحق الإنسان العقوبة؟ هل يستحق العقوبة على مخالفة تكليف غير منجزان أو على مخالفة تكليف منجز؟ لا شك ولا ريب في أنه لا نصل إلى مرحلة استحقاق العقوبة إلا بعد فرض تنجز التكليف، هذا واضح. متى يصبح تستحق العقوبة بحكم العاقل؟ عندما يكون هناك تكليف منجز عليك وأنت خالفته ولم تمتثل. هنا في هذه الحالة يقول أنت خالفت تكليفا ناجزا وبالتالي فتستحق العقوبة. الآن قوله عليه السلام في الرواية الاقتحام في الهلكة، هذا عبارة أخرى عن استحقاق العقوبة. إذن فقبل مرحلة اقتحام الهلكة واستحقاق العقوبة لدينا تنجز للتكليف في مرحلة مسبقة. الآن أنا أشك مثلا، لنفترض أشك لحم الأرنب حلال أو حرام، الإقدام على الشبهة هنا تفترضه الرواية اقتحاما للهلكة. حتى يكون اقتحاما للهلكة لابد أن أفرض أن التكليف الثابت في هذه الشبهة قد تنجز عليه في رتبة مسبقة، وإلا كيف يكون اقتحاما للهلكة وكيف يكون موجبا لاستحقاق العقوبة؟ هلا هذه مسألة تانية. خير أنا بس عم بين هني كيف نعيش. واضح
ما في وجوه.
فإذا هني غضوا النظر عن مسألة هذه وقالوا إنه الاقتحام في الهلكة، الهلكة واضح أنه العقاب، لا يعبر عن الأمور الاستحبابية، يعني إنه مثلا مخالفة أمر مكروه على كل حال. فإذا اللي عم نعيشه فيه هني إنه الرواية افترضت أن إقدامك على الشبهة موجب بشكل مباشر لاستحقاقك للعقوبة، وهذا يعني أنه في مرتبة مسبقة قد تنجز عليك هذا التكليف بمنجز سابق. طيب ما هو المنجز السابق؟ نحن قائلون بالبراءة العقلية، ليس لدينا منجز عقلي. إذن فالرواية ليس موردها الشبهات البدوية، موردها الشبهات مثلا المقرونة بالعلم الإجمالي، لابد أن نحملها على هذا. لأن لو كانت شبهة بدوية نقول في حالات الشبهة البدوية لا يوجد منجز سابق، لا من العقل ولا من الشرع.
مش مصادر على المطلوب.
لا كيف مصادر؟ أنت هن هو سؤال المستدل، قال تعبيره خير من لا تقتحم في الهلكة، هذا عبارة أخرى عن أنه لا يجب عليك الاحتياط. هون شو عم بيقولونه؟ عم بيقولونه هذا عدم وجوب الاحتياط فرع ماذا؟ فرع عدم وصول التكليف. والتكليف الذي لا يصل لا يكون منجزا، والتكليف الذي لا يكون منجزا لا يكون في اقتحامه أو في اقتحام شبهته اقتحام للهلكة. فإذا هذه الهلكة التي تتحدث عنها الرواية هلكة في مرحلة سابقة على جعل وجوب الاحتياط. أنت عم تحاول تقلنا الرواية تجعل وجوب الاحتياط بقرينة الهلكة، ونحن أثبتنا أن هذه الهلكة هلكة من قبل وجوب الاحتياط. عم تقلك مجرد أنه لديك شبهة لا تعلم الحكم الشرعي فيها وأقدمت عليها فقد اقتحمت في الهلكة. حتى يصدق أنك اقتحمت العقوبة واقتحمت الهلكة لابد أن يفرض أن التكليف نجز في مرحلة سابقة. وجوب الاحتياط هو وظيفة الشاك بعد الشاك. نحن عم نقول انه هذه الهلكة هي قبل الشك كان هذا التكليف منجزا عليك. طيب فكيف كان منجزا؟ بما اننا قائلون بالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان فلا منجز عقلية، ولا نقول بالاحتياط العقلي فلا منجز في البين. إذن فلا بد من صرف الشبهة عن كونها ناظرة الى الشبهات مطلقا، بل هي ناظرة الى الشبهة التي فيها تنجز كالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، او دوران الامر بين المحظورين مثلا، مش ضروري بس يعني المقرونة بالعلم الإجمال، دوران الأمر أفرض بين الوجوب والحرمة. يوجد حق، من يوجد منجزون، لكن الآن منجز للفعل أو للزوم الفعل أو للزوم الترك غير معلوم.
مش ممكن تكون هالرواية حاكي عن وجوب الاحتياط اللي هو موجود، عم تحكي بس عم
لا ما نحن
موجود
كيف يعني عن وجوب الاحتياط العقلي؟ لا. قبل الشبهة ولا بعد الشبهة؟ نحن حصل لدينا شك، الآن نريد أن نعرف وظيفة الشك ظاهراً. المفروض المدعى المستدل زعم أن هذه الرواية ماذا تثبت؟ تثبت أنه بعد الشبهة الوظيفة الظاهرية هي الاحتياط. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا الرواية عبرت عن نفس إقدامك على المخالفة في حالة الشك على أنه اقتحام في الهلكة. إذن هي فرضت أن هذا تكليف منجز عليك وأنت الآن خالفته، فلا تكون ناظرة إلى حالة الشبهات البدوية بل إلى حالات الشبهات التي فيها تنجز كالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. مصنف يقول نحن أولا غير قائلين بمسلك قبح العقاب لا بيد، فعلى إذا بدنا نمشي مع المستدل بما قاله أو مع هذا المستشكل لدينا منجز عقلي فتكون ناظرة حتى إلى الشبهات البدوية. إذن هذه المناقشة لا تتم عندنا بوجه على مبنانا. خب هذا إشكال بنا مبنائي كما هو. المناقشة الثانية التي يقولها أصلا لا داعي لهذه المناقشة التي افترضتموها. ليش؟ لأنكم حملتم هذا النص ما لا يحتمل، أسقطتم اصطلاحكم الأصولي على تعبير عرفي. الشبهة في اللغة والعرف ليست بمعنى الشك، الشبهة في اللغة والعرف بمعنى الأمر المماثل الذي لا يتمايز أو يكاد لا يتميز عن الشيء الآخر. وقد ورد هذا الاستعمال بكثرة في الروايات، منها قول أمير المؤمنين عليه السلام إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فالرواية بصدد الحديث عن الدعاوى الباطلة التي يزينها أصحابها بما يشبه أو بشكل بحيث تصبح شبيهة بالحق، فالإقدام على مثل هذه الدعاوى لمجرد الاغترار بشعاراتها أو عناوينها أو كذا اقتحام في الهلكة.
ولكن بقرينة اقتحام الهلكة نسبة المخاطرة بالشبهة أعلى.
أي شبهة؟ أي شبهة الشك يعني؟ مع أن هذا استعمال الشبهة بمعنى الشك أو تقسيم الشك إلى شبهة حكمية وموضوعية هذا اصطلاح أصولي، هذا من الإسقاط، إسقاطات الإصطلاح على الاستعمال اللغوي والعرفي، لا يعني ليس من أصول البحث العلمي أصلاً في شيء. أصلاً هذا مصطلح لا يحمل الاستعمال العرفي على المصطلح، مصطلح ما بعد النقل، وأن الرواية لا تتحدث بمصطلح، من قال تتحدث بمصطلح الأصول؟ لا أقل من الإجمال على كل حال. نعم الشبهة أو حالات الشبهة عرفان يكون معها شك، يقارنها شك، لكن كونها بمعنى الشك شيء وكونها يقارنها الشك هذا شيء آخر. الرواية أصلا أجنبية عما نحن فيه، ولا مساغ لحملها على وجوب الاحتياط في حالات الشبهة الحكمية والموضوعية.
مش عن بس كلامنا، مش عن الاصطلاح، نفس الفهم العرفي، مجرد ما ضمنا الرواية في الهلكة كأننا رجح نسبة المخاطرة واحدة من الأطراف بالشبهة، بس أنا مش تهبل بس اللي في الهلكة عززت.
هذه مشتبه شيخنا منين؟ أنت بعدك عم تحملها على الشاد. ترجم لي الحديث بترجمتين.
شيء مماثل.
شيء مماثل. هناك دعوة مماثلة لدعوة الحق.
مجرد ما قال لي هلكة عزز لي نسبة المخاطرة بهذه الشبهة المعروضة قدامي.
أي شبهة؟ عم ترجع للشاد. عم ترجع للشاد؟ يعني عمو لدينا مثلا لنفترض جاء مثلا لنفترض الوهابية وقالوا مثلا لا يجوز زيارة القبور لأنها شرك، استعملوا هذا العنوان الفضفاض مثلا اللي هو عنوان الشرك، فأحجمنا عن زيارة القبور، حرمنا حينئذ من بركات زيارة مراقد الأئمة عليهم السلام، هذا اقتحام في الهلكة. أين النظر إلى الشبهات الحكمية كما فيما نحن فيه؟ وين الشبهة بمعنى ما تماثل على الحق في حرمة لحم الأرنب أو حليته؟ حينئذ يصبح الحديث أجنبياً عما نحن فيه، فلا يثبت وجوب الاحتياط بالمعنى الذي يريده الرسول.
مولانا احنا ما فينا نناقش نقش تاني، لما هو عم يحكي المشكلة هون باقتحام الشبهة، طيب نحن عم نقول عندما نرجع إلى أدلة البراءة هذا مش اقتحام للشبهة، ما فينا هيك نحن
بالنتيجة صاروا في عرض واحدة، صار هذي عم تقلك لا تقتحم الشبهة يعني احتط، وديك شو عم تقلك؟ عم تقلك اقتحم الشبهة فأنت معذور، صاروا في عرض واحد هنا، هذا اللسان لسان مكافئ لتلك لذلك اللسان.
تحام الشبهة أن أنت تصور فيها بدون أي دليل، هذا صار عندك دليل.
بالنتيجة يصدق أنك اقتحمته في الحالتين، غاية الأمر اقتحام بدليل أو اقتحام بلا دليل. أسا ممكن يعني يدعى بمناسبة الحكم الموضوع أن المراد هو الاقتحام بغير دليل، والذي لديه براءة لا بأس، يعني الذي لديه براءتان أو قام الدليل لديه على البراءة لا يصدق أنه مقتحم للشبهة ذلك الاقتحام الذي يريده الهلكة. فممكن نعم بمناسبة الحكم الموضوع، ولا يعني بدي أقول كعموم لفظي كلاهما اقتحام في الشبهة، بس بمقتضى مناسبات الحكم الموضوع مش معقول الشارع عم بيقول لك سترد الهلكة حتى لو أذنت لك باقتحام الشبهة، لذلك منخصص حينها منقيد. طيب هلا هذه بما انه الكلام فيها كتير مش حقراها، مش حقرا المناقشة يعني. ومنها من جملة الروايات التي دعي دلالتها على وجوب الاحتياط،
معش نقشن شي تاني بس
لا لا هو من اللي ذكره رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. أولا مصنف يقول الرد إلى الله ليس بمعنى وجوب الاحتياط، لعله بمعنى التثبت كما تقدم الكلام،
فحص
يصدق على من رجع إلى الأدلة.
وجدنا أدلة على الناس.
ولا مشكلة إن هن عم يفترضوا إن نحن بالبراءة لا نفحص.
آه يعني واضح.
دغري عملنا.
واضح.
إني كان عنده شبهة لازم.
هذا البحث بحث محتدم أو احتدم هذا البحث بسبب إنه هو عمدة الخلاف بين الأخبار والأصول، أو واحد من أهم الخلافات الأساسية. هذا البحث.
الأخبار بدو احتياط.
أخبار قائم بوجود الاحتياط. طيب ثانياً. سلمنا أن الرد إلى الله هو بمعنى الاحتياط، لكن من قال إن الشبهة الحكمية بعد تطبيق روايات البراءة عليها تكون من الأمور التي اختلف فيها؟ يعني نحن عندنا صارت من الأمر البين، سلمنا رده إلى الله إن كان مختلفا فيه وليس بينا. طيب نحن لدينا بيان على البراءة، رجعنا إلى البراءة فحينئذ. طيب هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى اللي هي شوي محصل المناقشة الأولى. أولاً لا نسلم تمامية روايات وجوب الاحتياط في نفسها لإثبات وجوب الاحتياط، فإذا كل ما يقال حينئذ من أنه تقدم أو تصل النوبة إلى التساقط هذا لا يصغى إليه. المناقشة الثانية هون صرنا بس بدي أعلمها، صرنا وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارضة بلا معارضة. ولو سلمنا المعارضة، هلأ هذه المناقشة الثانية التنزلية التسليمية، سلمنا أن روايات الاحتياط دالة في حد نفسها على وجوب الاحتياط، فهل صحيح ما ذكروه أم
سليم عن المعارض فضلا عن الحاكم في الأول؟
ما هي لأن الحكومة من أنحاء التعارض، يعني الحكومة شكل عند المصنف الحكومة غير الورود، الورود ليس من التعارض بينما الحكومة هي من التعارض.
بس بداية احنا قلنا في صنفين، في صنف بيعارض وفي صنف
نعم
بيسقط.
نعم فكلاهما كلاهما يندفع. شوف شيخ، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.